يعني يقصد أنهم كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مع زيادة الإيمان والخوف من الوقوع في أي معصية، من عندهم شعور كبير جدا من التخوف من المعاصي من المخالفة، بل ربما تضخم حتى عندهم الخوف من المكروه، يعني كما يعبر علماء حسنات الأبرار سيئات المقربين، يصل عندهم تخوف كبير جدا حتى من أي تقصير، حتى ترك المكروه فعل المكروه أو ترك السنة. ثم تأخر به الزمن حتى أدرك جيل التابعين الفاضل، لكن بالنسبة لهم رأى أن عندهم من التساهل ما ليس عند جيل الصحابة. الصحابة أنفسهم كما تعرف في الحديث الصحيح أنهم كانوا يستشعرون بالفرق الكبير بين مجلسهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وإذا رجعوا إلى أهله، فرق كبير حضورهم في مجلسه عليه الصلاة والسلام. فقال لهم النبي عبارة شيء: لو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يعني الأحوال تختلف تماما، وهذا يبين حقيقة يعني هذا الحديث وغيرها تبين بالفعل الفارق الكبير للفضل الذي ناله الصحابة بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام. مجلس ساعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لحظة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لها أثر إيماني هائل في النفس لا يتخيل الإنسان. ولا نستغرب كما قلت دائما هذا الأمر، يا أخي هذا سيد الأولين والآخرين، رؤيته ترى فيها خشوع لا تراه في أحد، ترى فيه علم لا تراه في أحد، ترى فيه ضياء لا تراه في أحد. هذا أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لفتته بسمته إشارته كلها لها أثار في النفس لا يمكن توجد في مخلوق إلا في النبي عليه الصلاة والسلام، لا توجد لا في جبرائيل ولا في ميكائيل ولا في أحد من الخلق ولا في أحد من الأنبياء ولا في أحد من الرسل إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نستغرب أن يكون الصحابة عندهم من الإيمان واليقين والتعظيم لله عز وجل ولرسوله والعلم بالله وبأمره ما ليس عند غيره، لهذا اللقاء الكريم الشريف بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي يعني هذا هو التأويل العبارة، وإلا لا يمكن أن يكون يقصد موبقات بمعنى كبائر من الذنوب وأنها انتشرت وأنه تغيرت معالم الدين لهذه الدرجة، هم يشوفونها شيء تافه وهم في جيل التابعين أفضل الأجيال. نحن اليوم ما عندنا هذا الشيء، يعني الناس يعرفون الموبقات ويدركون ما هي الموبقات، حتى إذا فعلها يعرف أنها كبائر، فكيف بجيل التابعين رضي الله عنهم؟
شيخنا إذا كانت تحمل بهذا المحمل، وهو المحمل الظاهر يعني منها استصحاب هذا النص في المواعظ في المباحات، تجر الناس عن المباحات في هذا النص،
هذا من الخطأ
الكبير في الوقت الحالي يا شيخ.
لا شك للأسف الوعظ يحتاج إلى ترشيد، تفضل يا شيخ، تفضل يا الله سيدي. الوعظ يحتاج إلى ترشيد كبير جدا، وفي خلل كبير جدا في مخاطبة الناس، يعني مثل ما ذكرت الآن في مثل هذا الخبر يورد على أنه المباحات كان اللي تشوفونها أنتم الآن المباحات هي في الحقيقة موبقات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خلل كبير جدا وتيئيس للناس، يشعر الناس أنه لا يمكن أن ينجو وأنه لا يمكن أن يصلح حاله. لكن تبين القدر الصحيح الواجب على الناس واكتفي بهذا، لا كما قلت دائما لا تكن أغير على الشرع من الشرع، لا تكن أغير على دين الله من الله عز وجل الذي رتب الأمور إلى واجبات والواجبات إلى مباني الإسلام الكبرى حكمها مختلف عن بقية الواجبات الأخرى، والكبائر والذنوب رتبها صغائر وكبائر، وفي واجب ومستحب ومكروه ومحرم، هذول يبغوا يجعلوا كل مخالفة كبيرة وكل أمر مأمور به من أوجب الواجبات، ولا في أي تفريق بين هذا الأمر. يبغى ينكر عليك المستحب ويلزمك بترك المكروه، وليت بس كذا زي ما قلنا الآن، لا بل يجعل هذه من الكبائر، فعل المكروه وترك المستحب كبيرة من الكبائر، يبغى ينكر عليه ويقعد يأصل، والله العجيب تأصيلات واستدلالات، يعني ما هو بس مجرد رأي، لا يستدل وقال عمر وقال فلان وقال، يا حبيبي والله إن فهمت كلامهم صح فهم غلطانين، وأنا واثق إنك فهم كلامهم غلط. يوم تذكرون الكلام، ما يمكن يا أخي، ما يمكن يكون الأمور بهذه الطريقة والله عز وجل قال خلاف ذلك، لا يمكن. فالتزموا بالشرع حتى يستطيع الناس أن يلتزموا به، التزموا به في وعظكم في تذكيركم في بيانكم في تعليمكم حتى يستطيع الناس أن يلتزموا بالدين. ولو جيت تحاسب هذا نفسه هو في حياته الخاصة وجدته أبعد الناس عما يقول، لأنه لا يمكن أن يكون أحد كما يقول. يعني هذا ما أشبهه بالنفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام فتقالوا عبادته، هذول كانوا يتقالون أحكام الشرع ما عجبتهم، ما هو فقط سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أحكام الشرع ما هي بعاجبتهم. فمن رغب عن سنتي، من رغب عن ديني الله فليس من دين الله.